الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت صالح أعمالنا اللهم اجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان الكريم اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان ومع الوقفة 25 من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الوقفة بعنوان الفتح الأكبر، فتح مكة. فبعد أن تكلمنا عن أحداث العام السابع وانتهينا بالحديث عن غزوة مؤتة والتي كانت في مقدمة العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، ورأينا كيف انتصرت القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة بالإيمان وبالعمل الصالح وبالثبات، نصر الله تعالى المسلمين رغم قلة العدد على الكثرة الكافرة. وهذه سنة الله تعالى القائل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في هذه الوقفة التي بين أيدينا نقف، وما زلنا نقف مع العام الثامن من هجرة النبي الأمين، ومن أهم الأحداث في هذا العام الفتح الأكبر، فتح مكة، والذي حدث على مائدة رمضان 20 خلون من هذا الشهر الكريم من شهر الصيام، في العام الثامن من هجرة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ولفتح مكة أسباب. عرفنا أنه في صلح الحديبية من شروط الصلح أن تكون هناك هدنة بين المسلمين وبين المشركين من قريش لمدة 10 سنين يتوقف القتال. فلماذا جاء النبي في العام الثامن إلى مكة فاتحا وهناك عهد؟ الحديبية كانت في العام السادس ومعنا هدنة 10 سنين، فلماذا جاء النبي إلى مكة في العام الثامن فاتحا؟ هناك أسباب دعت لهذا الفتح. من هذه الأسباب أن قريشا نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقضوا العهد. كيف نقضوه؟ كان من شروط الصلح، صلح الحديبية، من شاء أن يدخل إلى عقد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل إلى عقد قريش دخل. فدخلت قبيلة خزاعة عهد النبي محمد، ودخلت قبيلة بكر عقد قريش في العام الثامن. حدثت فتنة بين قبيلة بكر وقبيلة خزاعة، لأن سفيها من سفاء هذه القبيلة الحليفة لقريش قبيلة بكر قام يهجو النبي محمد، أي يقول الشعر يذم فيه النبي ويسب النبي. فقام رجل من قبيلة خزاعة وغار على عرض نبيه، فقام وقتل الرجل، فقام القتال بين القبيلتين، قبيلة بكر وقبيلة خزاعة. بكر حليفة لقريش، خزاعة حليفة للنبي محمد. فقامت قريش في الخفاء لمساندة قبيلة بكر ضد خزاعة، وأمدتهم بالمال والسلاح والرجال، وقتلوا منهم ما يقرب من 20، وفرت قبيلة خزاعة إلى الحرم المكي ليحتموا بالمسجد الحرام، فقتلوهم داخل الحرم. وهنا أرسلت قبيلة خزاعة وفدا يستغيث بالنبي محمد، وكان على رأس الوفد عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله عنه. فر هاربا إلى مدينة رسول الله ليستغيث بالنبي الأمين، والنبي يجلس بين أصحابه في المسجد، وإذا بعمر بن سالم يقف على باب مسجد النبي محمد ويقول: يا رب، إني ناشد محمدا، حلف أبيه وأبينا الأتلدا، قد كنا والدا وكنتم ولدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا مؤيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالصبح يأتي مزبدا، إن قريشا قد أخلفوك الموعدا، إن قريشا قد أخلفوك الموعدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فلما استمع النبي إلى استغاثة عمرو بن سالم قام النبي جرجر ثوبه، ما انتظر حتى يرتدي ثوبه، وقام مسرعا يقول: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. نعم إخوتان، عندما استغاث عمرو وجد النبي يغيث صلوات ربي وتسليماته عليه، فقام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على رأس 10,000 من الموحدين، وجاء إلى مكة فاتحا، لأن قريشا نقضت العهد مع النبي. ولما شعرت قريش بشدة الأمر أرسلوا زعيمهم أبا سفيان إلى مدينة النبي لعله يعتذر عما حدث. فجاء أبو سفيان والنبي في المدينة، ودخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على ابنته أم حبيبة وهي زوج النبي محمد، إذا بها تطوي فراش النبي محمد، يعني الفرشة بتاعة النبي اللي بيجلس عليها. عندما دخل أبوها ليجلس راحت لمت الفرش حتى لا يجلس على فراش النبي. فقال لها: يا ابنتي، هل رغبت عني بها أم رغبت عنها بي؟ قالت: إنه فراش النبي محمد، ولا تجلس عليه وأنت مشرك نجس. الله أكبر. إنها فرش النبي. فطوته وهي ابنته فقال: يا ابنتي لقد أصابك بعدي شر، وتركها وانصرف ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فسلم، فاستقبله النبي وإذا بأبي سفيان يقول: يا محمد، نحن على عهدنا. قال: وهل حدث شيء؟ نحن على العهد وعلى المدة ما لم تحدثه. وأعرض عنه النبي. طبعا أبو سفيان زعيم مكة ومن عقلائهم وفطن وبيفهم بالإشارة، ففهم أن النبي غاضب، فذهب إلى أبي بكر الصديق وإلى زعماء الأنصار يستعطفهم حتى يكلموا النبي، فكلهم قالوا: نحن خلف نبينا. فعلم أبو سفيان أنه فشل في المهمة، فعاد إلى مكة وهو حزين، وإذا بالنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم يهيئ أصحابه ويأتي إلى مكة فاتحا على رأس 10,000 موحد، وأوصى أنه لا يريد سفك دماء، ولكن يريد أن يدخل مكة بغير إراقة دماء لحرمة البيت ولحرمة مكة. فلما قدم إلى حدود مكة أمر جنده أن يشعلوا النيران، فرفعوا 10,000 شعلة في الأجواء، فلما نظرت قريش فرأت النار تشتعل صار الرعب في قلوبهم: ما تلك النيران؟ يا أبا سفيان اذهب لتعرف الأمر. في هذه الفترة كان العباس عم النبي عليه الصلاة والتسليم، جاء بأهله ليعلن إسلامه ويذهب إلى مدينة رسول الله، فاستقبله النبي في الطريق فقال: عد معنا إلى مكة واترك أهلك ينصرفون إلى المدينة. فعاد العباس مع النبي عليه الصلاة والتسليم، وكان خالد رضي الله عنه على ميمنة جيش المسلمين، وقد أوصى النبي بعدم القتال، فإذا ببعض سفهاء المشركين يناوشون جيش الإسلام في ميمنته أمام من؟ خالد ابن الوليد، فقتل منهم الكثيرين وأسر بعضهم ففروا أمامه هاربين. فلما علم النبي بما حدث قال: قضاء الله خير، قضاء الله خير، أردنا ألا نسفك دماء ولكن أراد الله أمرا آخر سبحانه. وهنا جاء أبو سفيان مرة ثانية ليعرف الأمر، فقال النبي لعمه العباس: اذهب يا عباس وخذ بيد أبي سفيان حتى يرى كتائب المسلمين علشان يشوف الجيش. فحجزه العباس فرأى كتائب الإسلام 10,000 مقاتل من الموحدين، فكان يقول: يا عباس، لقد بلغ ملك ابن أخيك شأنا عظيما. عندها أعلن أبو سفيان الدخول في الإسلام عندما رأى ما رأى. ودخل النبي مكة عزيزا فاتحا منحنيا على ظهر دبته ساجدا لله شاكرا النعمة، وخلفه أسامة ابن زيد الحب ابن الحب يجلس خلف النبي على دبته ودخل النبي مكة وهو يقول: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. انظر إلى عظمة النبي محمد. أبو سفيان رجل يحب الفخر، زعيم يا جماعة بقى، فالإسلام برضو يديله اللي هو عايزه، هتفضل زعيم. أنت زعيم؟ أيوه هتفضل في الإسلام زعيم، وهنميزك لأن الإسلام دين عظمة. فيجي النبي يقولها له بقى: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني أنت برضو الإسلام هيكافئك مش هيسيبك. ودخل النبي مكة فاتحا عزيزا منتصرا ساجدا على ظهر الدابة، ودخل إلى البيت وطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وشرب من زمزم، وكان حول البيت 360 صنما منصوبة حول الكعبة، فأمر النبي بتحطيمها وبتطهير المسجد الحرام من الأوثان، وكان في يده عود يطعن به الأصنام، وطهر البيت من الأصنام. وهنا ينظر المشركون إلى النبي في خوف شديد: يا ترى ماذا سيصنع بنا اليوم وقد نصره الله، ونحن قد آذيناه وطردناه وعذبنا أصحابه وأخذنا أموالهم، فماذا عساه أن يفعل بنا؟ نعم سيثأر محمد، سينتقم منا محمد، وملأ الرعب القلوب. وها هو النبي في عظمته وفي مكارم خلقه يقول لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم النبي حتى يعلمنا الدرس: العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة. من صفات المسلم الحق أنه يعفو ويصفح. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العفو يا جماعة. كثيرون هؤلاء الذين إن تمكنوا انتقموا. المسلم الحق لا يفعل هذا، عند المقدرة يعفو ويصفح، يتنازل لله. ولذلك قلت لكم من قبل أنه عندما جاء عيينة بن حصن وكان من المؤلفة قلوبه وكان غليظ القلب، نزل المدينة يوما في خلافة عمر، نزل على ابن عم له يسمى الحر ابن قيس رضي الله عنه، وكان للحر منزل عند أمير المؤمنين عمر، كان عمر يحبه جدا. فقال عيينة: يا حر استأذن لي على أميركم، أريد أن أدخل عليه. فاستأذن الحر لابن عمه عيينة على عمر، فأذن عمر ودخل عيينة في غلظة شديدة على عمر أمير المؤمنين، على عمر الملهم، على عمر الفاروق، على عمر الذي أقام العدل في أرض الله تعالى. وقال عيينة في غلظة وفي سوء أدب: هيها يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. شوف الأخطاء بقى، لم يدخل عليه مؤدبا ويسلم وينزله منزلة فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، بل قال هيها يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل، أنت بخيل يا عمر، ولا تحكم فينا بالعدل، أنت ظالم يا عمر. وعمر بشر يغضب، فلما قال عيينة غضب عمر، وغضب عمر شديد، انتفخت أوداجه وكاد أن يفتك بعيينة، فإذا بالحر بن قيس يقول يا أمير المؤمنين أتذكر قول ربك لنبيك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين، فسكن الغضب عن عمر وعافى عن عيينة. العفو، اذهبوا فأنتم الطلقاء. سبحان الله، الطلقاء أحرار بعد أن نصروا التراب على رأسك يا رسول الله، بعد أن سبوك وقالوا عنك كاذب ساحر كاهن مجنون، بعد أن آذوك ووضعوا صلى الجزور على ظهرك وأنت تسجد بين يدي ربك، بعد أن طردوك من موطنك، بعد أن آذوا أصحابك وعذبوا أصحابك، بعد أن سلبوا الأموال والديار، بعد أن حاربوك ونشروا الفتن، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، وصدق الله إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم. بسبب هذا العفو دخل الناس في دين الله أفواجا، فعام الفتح فقط دخل ما يقرب من 2000 في الإسلام، ونصر الله نبيه وعاد إلى مكة عزيزا منتصرا فاتحا صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل الناس في دين الله أفواجا ومكن للإسلام، وتحولت مكة إلى دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، وعندها قال النبي الأمين لا هجرة بعد الفتح، إنما جهاد ونية، لأن مكة أصبحت دار إسلام فلا هجرة منها إلى المدينة، إنما جهاد ونية. فبين أن هناك أنواع أخرى من الهجرة، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى الهجرة الحقيقية أن تهاجر عن المعصية وعن الذنب وعن التقصير. من هنا إخوة الإيمان والإسلام يعلمنا النبي هذا الدرس العظيم، درس العفو عند المقدرة. ونتعلم أيضا من فتح مكة أنه بعد الشدة يأتي الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بهذا القدر أراني قد وصلت إلى الوقفة 26 من هذه الوقفات الإيمانية مع السيرة النبوية، وهي بعنوان غزوة حنين. غزوة حنين، وهذه إن شاء الله نقف معها إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ حبيبنا منا السلام، اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين. اللهم أدبنا بآداب القرآن، وخلقنا بأخلاق النبي العدنان، شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.